بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف غفر الله لنا ولهم ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال: والثاني من أقسام مفهوم المخالفة التقسيم، كالثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، هو كالأول في القوة، ذكره الموفق وغيره. ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين تخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة. والثالث الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا ونحوهما، هو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع، وذلك كقوله تعالى: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم الصفة. مفهوم الصفة وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة، وقلنا إن المفهوم مطلقا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، أصله وأسه الذي يبنى عليه هو المنطوق. وهذه المفاهيم، بدأنا بذكر مفهوم الصفة وقلنا إنه تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، والجمل تتفاوت في معانيها باختلاف القيود زيادة أو نقصانا، وقد مثلنا بأمثلة منها قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، وفي آية أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة. ففي الآية الأولى الرقبة مطلقة تجزئ أي رقبة، مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، عالما أو جاهلا، سليما معيبا، كما مثلا في قوله جل وعلا: اذبحوا بقرة، لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبح بقرة: اذبحوا بقرة، فلو أنهم تناولوا أدنى بقرة فذبحوها عدوا ممتثلين، لكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليهم، فدلالات الألفاظ ينبغي أن يتفطن لها من حيث الزيادة في اللفظ، من حيث النقصان، من حيث التقديم، من حيث التأخير. تختلف هذه الدلالات في موطن عن موطن عن موطن، وكذا تختلف من حيث النظر. وقد مثلنا بقوله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذكر فيها ثلاث دلالات: ثلاث دلالات بمغاية النظر في الآية وفهمها تستخلص معنى يختلف عن المعنى الآخر. فمنطوقها أو منطوق هذه الآية التي تلونا قرب رحمة الله عز وجل من المحسنين، هذا منطوقها. ومفهوم أو المفهوم التعليلي لها أن هذه الرحمة نالها هؤلاء لإحسانهم، فالعلة من قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء هم أو هي أنهم محسنون. ومفهوم المخالفة فيها أن رحمة الله عز وجل ليست قريبة من المحسنين، بل هي بعيدة، بعيدة عن المسيئين. فينبغي التفطن لهذه التراكيب وهذه الجمل وهذه الألفاظ إذا قدمت أو زيد فيها أو نقص. من هذه المفاهيم التي أيضا هي من مفاهيم المخالفة مفهوم التقسيم، وهو أن الشارع يقسم جنسا ويعطي كل نوع من هذا الجنس حكما معينا. فلو سوينا هذه الأنواع في الحكم لم يكن لذكر الشارع هذا التقسيم فائدة. ولهذا المفهوم جاءت حجيته من أن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم لا يقول قولا إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يأمر ولا ينهى إلا بعلم وبحكمة. فإذا قال قولا فقد أراد معناه ومدلوله، سواء كان صريحا أو غير صريح، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ولهذا يكون لازم القول قولا بالنسبة للشارع. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يلزم من قوله، بخلاف المخلوق عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان حينما يتكلم ويقول قولا قد يعلم لازمه وقد لا يعلم لازمه، فإذا علم لازمه فهو قول، وإن لم يعلم اللازم من قوله فلا ينسب إليه هذا القول. ولهذا يقال لا ينسب إلى ساكت قول. أما بالنسبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولهذا كان لازم قول الله عز وجل قولا، وكان لازم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المفاهيم من هذا القبيل، الشارع حينما يقيد هذه اللفظة بقيد فهو مريد لهذا القيد وعليم بلازمه، فعليم بما يدخل تحت هذا القيد وبما يخرج عنه. ولهذا في التعريفات الاصطلاحية كل أهل فن من أي علم كان يقومون بتعريف الألفاظ التي يتداولونها فيما بينهم، وتجد أن شخصا يبدأ بتعريف ما ثم يأتي العلماء فينظرون في هذا التعريف قد يوافقونه وقد يخالفونه وقد ينتقدونه وقد يزيدون عليه قيدا وقد ينقصون منه قيدا وقد وهكذا حتى تستقر هذه التعريفات، وهي تعريفات شرعية عرفية أصبحت حقائق عرفية لأهل هذا الفن الذي يتكلمون فيه. فإذا قيل لك مثلا عرف الإجماع الشرعي الذي يحتج به في علم الأصول، تقول هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر شرعي. لما ذكرت هذه القيود؟ اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقول اتفاق قيد خرج بالاختلاف، مجتهدي قيد خرج به غير المجتهد، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به اتفاق مجتهدي غير علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قيد يخرج به لو اتفقوا في وقت حياته صلى الله عليه وسلم. إذن كل قيد من هذه القيود تدخل شيئا ما تحت هذا المعرف وتمنع أشياء من أن تدخل فيه، فتجمع وتمنع، تجمع المحدود وتمنع دخول غيره معه أو خروج بعض أفراده عن هذا الحد. فهذه المفاهيم من هذا القبيل، المفاهيم من هذا القبيل، فالشارع سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام إلا وهو يعلمه وقاله بعلم وبحكمة. فهذا التقسيم لما قال الشارع الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، النساء ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، فأعطى كل قسم حكما فقال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. فلو لم نعتبر هذا التقسيم وسوينا بين نوعي النساء فجعلنا الحكم في هذين القسمين واحدا لم يكن لتقسيم الشارع فائدة، بل كان تقسيمه عبث، والشارع منزه عن ماذا؟ عن العبث. فإذن هو مقصود، هو إيش؟ مقصود، وينبغي التزامه وأخذ منطوقه وما يترتب عليه من مفهوم. هذا إيش؟ القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع مفاهيم المخالفة. ثم أشار إلى مسألة، ما رتبة هذا؟ ما رتبته في المفاهيم؟ قال وهو كالأول في القوة. الأول ما هو؟ الصفة. وذكر من رأى أن هذا النوع في الدرجة كالصفة، قال ذكره الموفق وغيره، ووجهه أي وجه القول به، ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، إذ لو عمهما أي لو كان حكمهما واحدا لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة. والنوع الثالث من أنواع المفاهيم مفهوم الشرط. الشرط المراد به في المفاهيم هو الشرط اللغوي، هو الشرط إيش؟ اللغوي. كان يقول القائل لابنه مثلا أو لولده إن اجتهدت ونجحت في دراستك فلك كذا وكذا، فلك كذا وكذا، أو أن يقول مثلا لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا إيش؟ شرط. علق وقوع المشروط على تحقق الشرط. فإذا اجتهد الابن ونجح استحق المشروط، وإذا خالفت تلك المرأة ما علق عليه زوجها من منعها دخول الدار تحقق المشروط. ولا يراد به كما أشار المصنف رحمه الله، لا يراد به الشرط، ها ايش؟ لا يراد به الشرط قسيم ايش؟ السبب. فإن هذه من أحكام الوضع أو الأحكام الوضعية، يذكر فيها العلماء رحمهم الله الشرط والسبب والمانع. فالشرط مثلا كشروط الصلاة، كشروط الصلاة التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة، كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وبقية ايش هذه الشروط. والأسباب التي رتب عليها الشارع أن إذا تحققت تحقق المسبب، وإذا انتفى السبب انتفى المسبب، والمانع بمعنى أنه إذا وجد منع من تحقق ما ترتب على مثلا على علة أو على سبب، كوجود الحيض بالنسبة للمرأة، أو الكفر بالنسبة للشخص الكافر للقيام بالصلاة، أو الردة بالنسبة للإرث، فإنها تمنع المرتد من استحقاق إرث مورثة. ومن أمثلة مفهوم الشرط كما في قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية ما هو؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. أن نعم وجوب النفقة، نعم وجوب النفقة للحامل، وجوب النفقة للحال. مفهوم مخالفته أنه لا نفقة للمطلقة إذا لم تكن إيش؟ حاملة. ومثاله أيضا قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما منطوقه؟ منطوق الآية ماذا؟ إباحة أكل ما طابت به نفس الزوجة من مهرها. ومفهوم المخالفة الذي هو مسكوت عن حرمة ذلك بغير طيب نفس منها. فائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن جمهور الناس على أن مفهوم المخالفة أو مفهوم الشرط حجة. وأيضا من الفوائد تقولون أو يقول القائل: هذا مفهوم شرط، هذا مفهوم إيش؟ معنا يا شباب؟ يقولون هذا مفهوم شرط. فما المراد بالشرط؟ فما المراد بمفهوم الشرط هنا؟ مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه. إنما هو في فعل الشرط لا في جزاء الشرط. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن يترتب على الشرط الواحد عدة مشروطات. عدة إيش؟ مشروطات. فيذكر بعض هذه المشروطات جزاء له، فلا يدل بمفهوم مخالفته على نفي غيره. كما أنك لو قلت لشخص إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت، إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت. طيب، هذا الجزاء هل ينفي غيره؟ لا، لا ينفي غيره، لأنه إن سرق ضمن ما سرق وقطعت يده. فإذا مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في الجزاء المترتب على الشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق. هو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا للتعليق المأمور به، فالمقصود تنبيه على الصفة الباعثة لا للتعليق.
طيب، هذا هو مفهوم الشرط. ما رتبته؟ ما درجته بين المفاهيم؟ قال: هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة. لما؟ لأن الشرط أشبه بالعلة. لأن الشرط أشبه بالعلة. وهم يعرفون الشرط بقولهم: ماذا؟ ماذا يعرفون الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأنت لو نظرت مثلا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، والعلة يقول العلماء رحمهم الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فالعلة فيها تناسب وتشابه مع السبب، وبعض أهل العلم لا يفرق بين السبب والعلة. وفيه وجه مشابهة للشرط في حالة الانتفاء، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والسبب إذا انتفى انتفى المسبب، والعلة إذا انتفت انتفى الحكم. فهي من هذه الحيثية شابهت العلة، أعني الشرط شابه العلة، فكان من هذه القوة والمنزلة. هذا وجه إيش؟ ترقية مفهوم الشرط على ما سبق. لأن الوصف كلما كان أشبه بالعلة كلما كان أقوى. فقولك أكرم فلانا لعلمه هذا تعليل، لكن في السائمة الزكاة هذه علقت على وصف يوجد ويعدم، لكن لا تشعر منه العلية، لا تشعر منه إيش العلية. وطرق إثبات العلية أو مسالك التعليل لها مبحث في كتب أصول الفقه ولا سيما في مباحث القياس. طيب تفضل.
قال: والرابع من أقسام مفهوم المخالفة الغاية، ومد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو حجة عند الجمهور، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم. هو أقوى من القسم الثالث من جهة الدلالة، لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية. وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع.
طيب، هذا النوع الخامس أو الرابع من مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الغاية. والغاية مد الحكم، مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، وغاية الشيء نهايته أو طرفه الأخير. وهذا وسر اعتبار مفهوم الغاية حجة هو اتفاق العلماء على تسمية هذه الحروف بحروف الغاية، وغاية الشيء منتهاه، وغاية الشيء منتهاه. فلو كان ما بعد الغاية مساو لما قبل الغاية في الحكم لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطا. حروف الغاية سميت بحروف الغاية، والغاية آخر الشيء ومنتهى. ونحن نقول هذا مفهوم غاية. فلو لم يكن ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية، بل كانت وسطا ما بين هذا وذاك، لكنها باتفاق أهل العلم أنها غاية. فإذا كان ذلك كذلك دل على أن ما بعد الغاية مغاير في الحكم لما قبل الغاية، إذ لو كان ما بعد الغاية موافق لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية. فمثلا في قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت الزوج الآخر حلت للأول بشروطه، حلت للأول بشروطه. أيضا من الأمثلة ما سبق: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الإنفاق على المطلقة الحامل متى ينتهي؟ ما غايته؟ إذا وضعت الحمل، فإذا وضعت الحمل لا يجب الإنفاق عليها، فهذا الإنفاق مغيى بوضع حملها. والآية السابقة: حل الزوجة لزوجها الأول مغيى بإيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غير الزوج الأول حلت للأول بشروطه، كان يطلقها الثاني، فإن لم يطلقها فلا تحل للأول، يعني هذا يعني بقية إيش الشروط. طيب مثاله أيضا قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فأت هنا ماذا مفهوم إيش؟ ها مشايخ، في مفهوم إيش؟ شرط وغاية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا مفهوم إيش؟ الشرط، غايته حتى تفيء. فالقتال مغيى بإفاءة هذه الفئة الباغية إلى رشدها، فإذا فاءت حرم قتالها حينئذ. طيب أيضا من الأمثلة التي أشار إليها الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، معناه أنه إذا حال الحول وجبت إيش؟ فإذا لم يحل الحول لا تجب الزكاة، لأن وجوب الزكاة مغيى بحولان إيش؟ الحول. ثم أشار إلى حجيته عند العلماء فحكى أن مفهوم الغاية حجة عند الجمهور، وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم، كثير ممن منع الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال بحجية مفهوم إيش الغاية. ثم أشار إلى رتبته قال: وهو أقوى من القسم الثالث من الجهة الدلالة. لما؟ ما العلة في ترقية مفهوم الغاية على مفهوم الشرط؟ لإجماع العلماء على تسمية هذه الحروف حروف غاية، فإذا كان ذلك كذلك دل ذلك على أن ما بعد الغاية مغاير لما قبل الغاية في الحكم. نعم.
قال: والخامس من أقسام مفهوم المخالفة العدد، هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. وبه قال أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية. قال سليم منهم: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس.
نعم. قال ابن الرفعة: القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية، والقول به أصح لئلا يعرض التحديد به عن فائدة. كما قلنا لكم ستجد أن هذه التعليل وهو لئلا يعرى التحديد عنه بفائدة هي المرتكز والأساس للاحتجاج بمفهوم إيش المخالفة، لأن الشارع لا يذكر هذا القيد ولا يذكر هذا الشرط ولا يذكر هذه الصفة ولا يذكر هذا العدد عبثا، بل هو يذكره لشيء يقصده ويريده، فلا يستوي حينئذ ذكر الشرط وعدمه، ذكر الغاية وعدمه، ذكر العدد وعدمه، بل الأصل العمل بهذه ولا تترك إلا إذا جاء الدليل المغير. فإذا جاء الدليل المغير في العدد تركناه لدليل آخر، لكن لو لم يكن إلا هذا الدليل لوجب عليك أن تتمسك به وأن لا تتركه حين يذكر الشارع حكما علقه على صفة، فلا تسوي بين وجود الصفة وعدمها، لأن الشارع حينما ذكر الصفة قصدها، إذ لو لم يقصدها لما ذكرها. فإن جعلت ذكر الشارع لهذه الصفة وعدم ذكرها سواء لكان ذكر الشارع لهذه الصفة تطويلا للكلام بلا فائدة، وإذا كان العقلاء ينزهون عن ذلك فالله عز وجل أولى بالتنزيه من الخلق. فمفهوم العدد هو أن يعلق حكم بعدد، إذا وجد هذا العدد وجد هذا الحكم، وينبغي التقيد به فلا يزاد على هذا العدد ولا ينقص. فمثلا في قوله جل وعلا فجلدوهم 80 جلدة، العدد هنا مذكور وهو مقصود، بمعنى أن لا يزاد على 80 ولا ينقص عن 80. والشارع حينما يذكر هذه الأعداد يقول العلماء رحمهم الله العدد المقصود عند الشارع هو العدد الذي لا يكون في لغة العرب خرج المبالغة، كان يقول الشخص يعتب على شخص آخر على صديق أو زميل فيقول له قد جئتك أكثر من 1000 مرة فلم أجد، يعني يقوله الناس وهم لا يعنون العدد نفسه 1000، وإنما يعنون المبالغة. فإذا لم يكن العدد في لغة العرب مفهومة للمبالغة فهو معتبر، فهو إيش؟ معتبر. كثير من الأدلة الشرعية أو الأحاديث النبوية جاءت وعلقت إيش؟ الأحكام على أعداد، على أعداد، كالتسبيح 100 مرة يترتب عليه من الثواب كذا وكذا، وأنواع التسبيح مختلفة، كان يقول سبحان الله 100 مرة أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده أو تهليل أو ذكر بعض أوراد وأدعية عددا إيش معينا، كما يتعلق إيش بالرقى وآداب النوم وأدعية الصباح والمساء، هذه محددة بأعداد وبأوقات. فهذا العدد مقصود وهذا الزمن والوقت مقصود. الأمثلة كما قلت لكم كثيرة في التعليق على العدد، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالعدد هنا ماذا؟ ها مشايخ، معتبر ومقصود، بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يتناجى 2 دون إيش؟ 3. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنه، فهنا مقصود العدد. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله فوائد في تعليق الأحكام الشرعية بهذه إيش؟ الأعداد. لكن إذا جاء الدليل المغير للعدد، 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، 5، منطوقه حصر الفواسق في هذه 5، لكن إن نظرت إلى تسميتها فواسق فهو إيماء وتعليل، فإن حكم ما فسق من الحيوانات وخرج عن الطاعة حكم هذه الفواسق، فحينئذ يكون العدد لا مفهوم له. ولهذا وردت في بعض الأحاديث الزيادة على 5. أنصبة الزكوات يا مشايخ، في كل 40 شاتا شات. معناه أن ما دون 40 لا زكاة فيه إلى 120، فالشات ثابتة بين هذين إيش العددين، فلو قلت لا تجب الشاة، وإذا زادت على 120 تغيرت من كونها شاة إلى شاتين، فأنصبت الزكوات مذكورة بعدد، والعدد فيها إيش مقصود. خمس لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومة أن ما دون هذه لا تحرم، مفهوم الموافقة أن ما فوق هذه محرم، ولو لم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات يحرم، منطوقه أن الخمس هي التي تحرم، مفهوم الموافقة الأولوي أنها لو كانت سبعا لثبت التحريم كالخمس، بل هي أولى بالتحريم، ولو كانت ثلاثا أو أربعا انتفى التحريم. فهذه التي تسمعها من الأحاديث النبوية سواء في مقادير الزكوات سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية هي مقصودة للشارع، لا يزاد عليها ولا ينقص إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا كان منطوقها معتبر، ومفهوم مخالفتها كذلك. في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين، مقصود العدد أو ليس بمقصود؟ منطوقه بين، مفهوم مخالفته أن لا يجزي إطعام 5، مفهوم موافقته أنه إذا أجزأ إطعام 10 فإطعام 20 من باب إيش أولى. فهذه إيش الفوائد، تأخذ منطوق الآية وتأخذ مفهوم الموافق وتأخذ مفهوم المخالفة، فهذا هو إيش الاستنباط، هذا هو الفقه. الدليل الواحد يستدل به من عدة جهات. طيب يا مشايخ، نعم تفضل.
السادس
لا، محل الخلاف.
قال ومحل الخلاف في كل عدد لم يستعمل في لغة العرب للمبالغة، نحو جئتك 1000 مرة مرة فلم أجدك، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات، لأن قدر الشيء صفته.
يعني الجويني رحمه الله إمام الحرمين رحمه الله يرى أن هذه المفاهيم تعود إلى مفهوم الصفة، فالقدر صفة والحال صفة والزمان صفة والمكان صفة والشرط والغاية والعدد، كلها إيش من باب إيش مفهوم الصفة. وحينئذ لا مشاحة، يعني إذا أدرجت هذه الأنواع تحت مفهوم الصفة فلا حرج حينئذ، لكن يبقى ترتيب هذه الصفات في الأولى أو في الأولوية والقوة من حيث الدلالة. يأتي النظر، يأتي النظر. طيب، أريد أن أمثل بأمثلة في أو على يعني مفهوم اللقب، لعلنا نجعل يعني غدا إن شاء الله، حتى تعلم إيش كيفية تطبيق هذه المفاهيم. وكما قلنا لكم إذا قال العلماء بالتخصيص في هذه المفاهيم بتخصيص عموم أو تقييد مطلق، هذا يتضمن أنهم يرون حجية هذه المفاهيم، إذ لو لم تكن حجة لما خصصوا بها العام ولما قيدوا بها المطلق، لأنه حينئذ سيكون تقييدهم عبث وتخصيصهم من غير دليل، وهذا لا يظن بالعقلاء فضلا بالعلماء وتسهيلا لطالب العلم، لأن طالب العلم أحيانا لما يعقد العلماء الاختلاف في الاحتجاج بكذا، ويدخل طالب العلم في قراءة الأقوال وأدلة كل قول ومناقشة هذه الأدلة قد يقصر فهمه ويضعف، فلا يستوعب ما الراجح، مع أن هذا العالم الذي ذكر هذه الأدلة يرى حجية هذا أو لا يرى الحجية، لكن بالتطبيق العملي وأن العلماء رحمهم الله قد خصصوا هذا العام بمفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وقيدوا هذا المطلق بأحد هذه الدلالات وهذه المفاهيم، هو واضح ما دام أنهم خصصوا وقيدوا معنى أنه حجة، إذ لو لم يكن حجة لما قاموا بذلك. أيضا من ضرب المثال يتوسع مدرك طالب العلم ويرى كيف يفهم العلماء هذه الأدلة وهذه المفاهيم، وكيف النظر ومغايرة النظر فيها، فقد يجهل طالب العلم كيف يخصص هذا بهذا، لأنه يرى أنه ليس بحجة مثلا كمفهوم اللقب عند كثير من أهل العلم لا يرونه حجة، ومع ذلك مر معنا أنهم خصصوا باللقب في مثلا فيش في لفظ الرجال في قوله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لو نظرت للفظ الرجل من حيث اللفظ لكان اسم جنس لقب، وهو ليس بحجة عند كثير من أهل العلم، ومع ذلك قالوا بمفهومه هنا وغايروا ما بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، لأنهم نظروا إلى جهة إيش؟ أن الرجولة مشتملة على صفات لا توجد إيش؟ في النساء. يقول العلماء رحمهم الله من كان له عبد فأعتقه قوم عليه قيمة إيش؟ ذلك العبد. الحديث في العبد، إذا اعتق أمة هل يسري إليها العتق كالرجل أو لا؟ يقول لا فرق في العتق، لا فرق بين المرأة والرجل، لأن الشارع متشوف إلى اعتاق الرقاب، ولهذا علق على لإعتاق الرقاب ذكر أسبابا لإعتاقها، لكن قد ينظر له من منظار آخر، وهو أن الأمة ليست كالرجل، فإن الأمة لو عتقت وأصبحت حرة لا تتولى الخلافة العامة ولا الولاية الخاصة، بخلاف الرجل، فإنه لو عتق وأصبح حرا جاز له تلك الولايات ولم تجوز إيش للمرأة، فينظر لهذا فيقول لا تسري حينئذ من هذه الحيثية، مع أنه قد يقول بسرايته لكن من الجهة إيش الأخرى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في باب إيش الاعتاق. طيب، من الأمثلة وأريد يعني مشاركة الإخوة في قوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ نعم، ها؟ طيب، يعني طعام أهل الكتاب ونساؤهم حل للمؤمنين وطعام المؤمنين حل أو حلال لأهل الكتاب. طيب يا مشايخ، هذا طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، طعامهم حلال ونساؤهم حلال للمؤمنين، طعام المجوس ونساء المجوس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا عام، فهل طعام المجوس ونساء المجوس حلال كحل نساء أهل الكتاب وطعام؟ عندنا الآية نطقت بحكم ولها مفهوم، ولها إيش مفهوم؟ ماذا؟ مخالفة، أن من لم يؤت الكتاب فلا يحل طعامه ولا تحل نساء، كالعلة في تحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم إيتاؤهم الكتاب. فيخص عموم الحديث بمفهوم مخالفة الآية، بمفهوم مخالفة الآية، وهذا هو الذي قاله إيش العلماء أو جماهير العلماء سلفا وخلفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية والمجوس تؤخذ منهم الجزية بهذا الحديث، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر. فيقول رحمه الله: قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد بن الكلبي. وكأنه يعني يشير إلى دليل استدل به، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. فهمتم التطبيق هذه القواعد الأصولية على الأدلة إيش الشرعية؟ وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب، مفهوم إيش علة كمفهوم إيش الرجال في الآية السابقة، هو وإن كان مفهوم لقب لكن لا ينظر له من هذه الجهة وإنما نظر له من جهة أخرى فأصبح مفهوم إيش علة. لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه المخالف، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لا لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. وأما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم، وقد دل المسلك المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، إذ لو لم يكن لذكر إيتاء الكتاب فائدة وإيتاؤهم وعدم إيتاؤهم سواء لم يكن لذكر إيتاءهم الكتاب فائدة، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم اسمع لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم من أن علة بمسلك الإيماء والتنبيه. وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبتي، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. إذا تعارضت الأدلة يا مشايخ ما دام أنها أدلة، فإذا تعارضت هذه الأدلة فما الموقف منها؟ نعم تفضل. الترجيح إذا تعارضت الأدلة ما دامت أنها هي أدلة شرعية وتعارضت في نظر المجتهد، وإلا فالأدلة الشرعية لا تتعارض في نفس الأمر، لكن لضعف الناظر من في علمه أو في استيفائه في بحثه واطلاعه على المرجحات قد يبدو له أن هذه الأدلة متعارضة، فهي متعارضة في نظره وفهمه وعقله لا في نفس الأمر وواقعه، لأن هذه هي كلام الله عز وجل ومن شرعه، والله عز وجل عليم حكيم لا يمكن أن يقع في كلامه اضطراب ولا تناقض. فإذا تعارضت هذه الأدلة فالمتعين الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة ليعمل بها معا، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإنك إذا جمعت بين هذين الدليلين أو بين هذه الأدلة المتعارضة على شيء معين فقد عملت بالدليلين إيش؟ معا. أما إذا أخذت العموم وتركت ما خصصه فقد عملت بدليل دون آخر، وعملك بأحد هذين الدليلين من غير ترجيح تحكم وهوى. فهذا إيش؟ هذا هو الأصل. فلما كانت هذه الأدلة، أعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبقية الدلالات كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق وسائر إيش الدلالات وبقية الأدلة، لما ثبتت أن هذه أدلة فالواجب العمل بهذه الأدلة قدر الإمكان، وقد أمكن الجمع فتعين. أمكن الجمع إيش؟ مشايخ فتعين، أي لا يجوز لك أن تنتقل إلى مرحلة أخرى مع إمكان الجمع بين الأدلة. فإن لم يمكن الجمع هذه مرحلة، لكن أمكن الجمع هي المرحلة الأولى، لا يجوز الانتقال منها إلى مرحلة أخرى إلا إذا تعذر الجمع. فإن تعذر انتقل إلى مرحلة إيش؟ المرحلة الثانية، وهي النسخ. إذا علمنا المتقدم والمتأخر ولم يمكن الجمع بينهما كان المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن لم نعلم التاريخ أو لم يتضح لنا فهنا نبدأ في الترجيح، والمرجحات كثيرة جدا من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث أمر خارج، تتجاوز أكثر من 150 طريقة للترجيح. فليست يعني هذه الأمور عبث. طيب، مثال آخر في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، ما منطوق الآية؟ هل هنا يعني نجعلها كمسابقة؟ نعم، منطوق الآية ما منطوقها؟ تحريم قول أف منطوق الآية، الله يحفظك. ما هو؟ فلا تقل لهما أف. وإيش اسمك يا شيخ؟ يا أبا إدريس. ليكن جوابك على قدر السؤال، ففهم السؤال كما نقول في التدريس نصف الجواب. فنحن نقول ما منطوق الآية، وقف عند منطوقها ثم ننتقل. نعم، تحريم قول أف للوالدين أو لأحدهم، هذا منطوقه. طيب، ما مفهوم الموافقة؟ تحريم الضرب، الشتم، الحبس، التخويف، التجويع. ها؟ طيب، هذا مفهوم إيش؟ موافقة. طيب، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان الوالد هو المماطل لولده فهل يحل عرضه وعقوبته أو تحل عرضه وعقوبته تلك المماطلة فيحبس بسبب دين ولده؟ ها؟ لما؟ طيب أين اللفظ العام؟ لي الوالد ظلم عام أو لا؟ أي ظالم سواء كان ابنا أو لا، رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، هذا وجه العموم، بمعنى أي ظالم. طيب إذا كان المماطل هو الابن، الأب يماطل ابنه في دينه، فهل هذه المماطلة تحل عرض الأب وعقوبته أو لا؟ ايش اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ طيب أي ما الحكم حينئذ؟ طيب كيف تخرج من هذا العموم؟ بأي شيء؟ بمفهوم الموافقة، فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف. طيب إذن حينما خصص العلماء دل ذلك العمل منهم أنهم يرون الاحتجاج به وأنه حجة، واضح؟ طيب تفضل. مثاله تخصيص حديث لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى، الذي هو الفحوى في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم أذاهما، تحريم أذاهما أذاهما، فلا يحبس الولد بدين الولد، الوالد بدين ولده. وأما تخصيص مفهوم أو التخصيص بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو التخصيص، والدليل عليه ما قدمنا، وهو ماذا؟ أن العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما. نعم. مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، الذي يشمل عمومة السائمة، فإنه يخصص عمومة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم، إذا كانت 40 ففيها شاة. واضح المثال؟ طيب من يذكر لنا أنواع مفهوم المخالفة؟ أنواع مفهوم المخالفة، تفضل أنت. أيضا صحيح. لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ يعني مثلا في الغاية، طيب ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد الليل يعني متى؟ أيوة، إذن بعد غروب الشمس لا يستوي ما بعد غروب الشمس مع ما قبل غروب الشمس، إذ لو وجب الإمساك بعد غروب الشمس لم يكن حينئذ أو لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطة، وباتفاق العلماء على أن هذه أحرف إيش؟ غاية، وهذا مد الحكم إلى غاية، فالغاية معناها نهاية، والنهاية تكون بمغايرة ما بعد الغاية لما قبل الغاية في الحكم. تفضل أحمد. في أسئلة؟ يعني بعض الإخوة يرغب في ذكر أسماء من كتب الأصول، يعني كتب الأصول كثيرة وهي متنوعة من حيث إيش؟ المذاهب ومن حيث المشارق، فلو أن الإنسان مثلا بدأ بالكتب التي كتبت على طريقة سنية كالرسالة للإمام الشافعي رحمه الله وما ذكره العلماء في ثنايا مؤلفاتهم كابن عبد البر وابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام وابن القيم، واعتنى يعني للمبتدئين لو أنه قرأ مثلا مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وتعليقاته على روضة الناظر، وقرأ روضة الناظر وقرأ يعني بعض الكتب في الأصول، الورقات مثلا للجويني وعليها شروح كثيرة سواء من أعيان الشافعية أو من بعض المعاصرين، وفيها شروح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح لنظم العمريطي أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يعني هذه يتدرج فيها طالب العلم. أما الكتب الأصولية الموسعة فهي على حسب المذاهب كثيرة جدا، منها مثلا العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، والتمهيد للكلوذاني وشرح الكوكب المنير، وروضة الناظر وشرح الروضة للطوفي والابن بدران، وفي الحنفية أصول السرخسي، أصول الجصاص، كشف الأزهار لعبد العزيز البخاري شرح في أصول البزدوي، وللمالكية بيان المختصر الأصفهاني، وتنقيح الفصول القرافي، والفصول للباجي، وفي الشافعية كثير من الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله عليه والمنهاج وشروحه والإحكام مثلا الآمدي، على كل كتب الأصول كثيرة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتدرج شيئا فشيئا مع الحذر حين قراءته للكتب التي انطلقت من منطلقات عقائدية معينة. يعني هذا أغلب الإخوة يسألون عن طريقة تعلم أو دراسة علم أصول الفقه. علم الأصول ينبغي أن يتدرج فيه وأن يقرأ بتؤدة وعلى أناس يتدرج معهم طالب العلم ليقف على هذه المسائل وقوفا صحيحا مع ربط هذه المسائل التي تقرأ في أصول الفقه بما كان منشأ عقدي أو طريقة كلامية أو منطقية. أيضا أخ يسأل يعني عن كتاب يجمع المباحث الأصولية في مسائل الاعتقاد، يعني ككتاب يحوي جميع المسائل العقائدية التي بحثت أو أثرت في علم أصول الفقه، يعني لا يوجد كتاب يحوي هذا، وإنما فيه رسائل كتبت ودونت في كتاب للدكتور محمد العروسي، وهو أنفع كتاب يقف أو يوقف طالب العلم على المسائل العقائدية التي أثرت في أصول الفقه، واسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، وهو كتاب نفيس للغاية. مباحث مبثوثة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الغالب أنه إذا تطرق إلى هذه المسائل الأصولية يعرج على المسائل العقائدية المؤثرة، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. الزركشي في كتابه السلاسل أشار إلى أسباب اختلاف الأصوليين، وأن هذه المسائل قد يكون لها مآخذ عقائدية. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرته عرج على كثير من المسائل التي لها تأثر بالعقائد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف غفر الله لنا ولهم ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال: والثاني من أقسام المفهوم المخالفة التقسيم، كالثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، هو كالأول في القوة، ذكره الموفق وغيره. ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين تخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة. والثالث الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا ونحوهما، هو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع، وذلك كقوله تعالى: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم الصفة، مفهوم الصفة وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة، وقلنا إن المفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أصله وأسه الذي يبنى عليه هو المنطوق، وهذه المفاهيم بدأنا بذكر مفهوم الصفة، وقلنا إنه تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، بإحدى صفتي الذات، والجمل تتفاوت في معانيها باختلاف القيود زيادة أو نقصانا، وقد مثلنا بأمثلة منها قول الله عز وجل فتحرير رقبة، وفي آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة. ففي الآية الأولى الرقبة مطلقة تجزئ أي رقبة مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، عالما أو جاهلا، سليما معيبا، كما مثلا في قوله جل وعلا اذبحوا بقرة، لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبح بقرة اذبحوا بقرة، فلو أنهم تناولوا أدنى بقرة فذبحوها عدوا ممتثلين، لكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليهم، فدلالات الألفاظ ينبغي أن يتفطن لها من حيث الزيادة في اللفظ، من حيث النقصان، من حيث التقديم، من حيث التأخير، تختلف هذه الدلالات في موطن عن موطن عن موطن، وكذا تختلف بحيث من حيث النظر. وقد مثلنا بقوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذكر فيها ثلاث دلالات، ثلاث دلالات بمغاية النظر في الآية وفهمها تستخلص معنى يختلف عن المعنى الآخر. فمنطوقها أو منطوق هذه الآية التي تلونا قرب رحمة الله عز وجل من المحسنين، هذا منطوقها. ومفهوم أو المفهوم التعليلي لها أن هذه الرحمة نالها هؤلاء لإحسانهم، فالعلة من قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء هم أو هي أنهم محسنون. ومفهوم المخالفة فيها أن رحمة الله عز وجل ليست قريبة من المحسنين، بل هي بعيدة، بعيدة عن المسيئين. فينبغي التفطن لهذه التراكيب وهذه الجمل وهذه الألفاظ إذا قدمت أو زيد فيها أو نقص. من هذه المفاهيم التي أيضا هي من مفاهيم المخالفة مفهوم التقسيم، وهو أن الشارع يقسم جنسا ويعطي كل نوع من هذا الجنس حكما معينا. فلو سوينا هذه الأنواع في الحكم لم يكن لذكر الشارع هذا التقسيم فائدة، ولهذا المفهوم جاءت حجيته من أن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم لا يقول قولا إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يأمر ولا ينهى إلا بعلم وبحكمة. فإذا قال قولا فقد أراد معناه ومدلوله، سواء كان صريحا أو غير صريح، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ولهذا يكون لازم القول قولا بالنسبة للشارع. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يلزم من قوله بخلاف المخلوق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان حينما يتكلم ويقول قولا قد يعلم لازمه وقد لا يعلم لازمه، فإذا علم لازمه فهو قول، وإن لم يعلم اللازم من قوله فلا ينسب إليه هذا القول. ولهذا يقال لا ينسب إلى ساكت قول. أما بالنسبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولهذا كان لازم قول الله عز وجل قولا، وكان لازم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المفاهيم من هذا القبيل، الشارع حينما يقيد هذه اللفظة بقيد فهو مريد لهذا القيد وعليم بلازمه، فعليم بما يدخل تحت هذا القيد وبما يخرج عنه. ولهذا في التعريفات الاصطلاحية كل أهل فن من أي علم كان يقومون بتعريف الألفاظ التي يتداولونها فيما بينهم، وتجد أن شخصا يبدأ بتعريف ما، ثم يأتي العلماء فينظرون في هذا التعريف فقد يوافقونه وقد يخالفونه وقد ينتقدونه وقد يزيدون عليه قيدا وقد ينقصون منه قيدا وقد وهكذا، حتى تستقر هذه التعريفات، وهي تعريفات شرعية عرفية أصبحت حقائق عرفية لأهل هذا الفن الذي يتكلمون فيه. فإذا قيل لك مثلا عرف الإجماع الشرعي الذي يحتج به في علم الأصول، تقول هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر شرعي. لما ذكرت هذه القيود؟ اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقول اتفاق قيد خرج بالاختلاف، مجتهدي قيد خرج به غير المجتهد، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به اتفاق مجتهدي غير علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته قيد يخرج به لو اتفقوا في وقت حياته صلى الله عليه وسلم. إذن كل قيد من هذه القيود تدخل شيئا ما تحت هذا المعرف وتمنع أشياء من أن تدخل فيه، فتجمع وتمنع، تجمع المحدود وتمنع دخول غيره معه أو خروج بعض أفراده عن هذا الحد. فهذه المفاهيم من هذا القبيل، المفاهيم من هذا القبيل. فالشارع سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام إلا وهو يعلمه وقاله بعلم وبحكمة. فهذا التقسيم لما قال الشارع الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، النساء ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، ينقسمن إلى ثيبات وأبكار، فأعطى كل قسم حكما فقال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. فلو لم نعتبر هذا التقسيم وسوينا بين نوعي النساء فجعلنا الحكم في هذين القسمين واحدا لم يكن لتقسيم الشارع فائدة، بل كان تقسيمه عبث، والشارع منزه عن ماذا؟ عن العبث. فإذن هو مقصود، هو إيش؟ مقصود، وينبغي التزامه وأخذ منطوقه وما يترتب عليه من مفهوم. هذا إيش؟ القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع مفاهيم المخالفة. ثم أشار إلى مسألة، ما رتبة هذا؟ ما رتبته في المفاهيم؟ قال: وهو كالأول في القوة. الأول ما هو؟ الصفة. وذكر من رأى أن هذا النوع في الدرجة كالصفة، قال ذكره الموفق وغيره. ووجهه، أي وجه القول به، ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، إذ لو عمهما، أي لو كان حكمهما واحدا، لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة. والنوع الثالث من أنواع المفاهيم مفهوم الشرط. الشرط المراد به في المفاهيم هو الشرط اللغوي، هو الشرط إيش؟ اللغوي. كان يقول القائل: لابنه مثلا أو لولده: إن اجتهدت ونجحت في دراستك فلك كذا وكذا، فلك كذا وكذا. أو أن يقول مثلا لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالب. فهذا إيش؟ شرط. علق وقوع المشروط على تحقق الشرط. فإذا اجتهد الابن ونجح استحق المشروط، وإذا خالفت تلك المرأة ما علق عليه زوجها من منعها دخول الدار تحقق المشروط. ولا يراد به كما أشار المصنف رحمه الله، لا يراد به الشرط لا يراد به الشرط قسيم إيش؟ السبب. فإن هذه من أحكام الوضع أو الأحكام الوضعية، يذكر فيها العلماء رحمهم الله الشرط والسبب والمانع. فالشرط مثلا كشروط الصلاة، كشروط الصلاة التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة، كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وبقية إيش؟ هذه الشروط. والأسباب التي رتب عليها الشارع أن إذا تحققت تحقق المسبب، وإذا انتفى السبب انتفى المسبب. والمانع بمعنى أنه إذا وجد منع من تحقق ما ترتب على مثلا على علة أو على سبب، كوجود الحيض بالنسبة للمرأة، أو الكفر بالنسبة للشخص الكافر للقيام بالصلاة، أو الردة بالنسبة للإرث، فإنها تمنع المرتد من استحقاق إرث مورثه. ومن أمثلة مفهوم الشرط كما في قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية ما هو؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. أن نعم وجوب النفقة، نعم وجوب النفقة للحامل، وجوب النفقة للحامل، مفهوم مخالفته أنه لا نفقة للمطلقة إذا لم تكن إيش حاملا. و مثاله أيضا قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما منطوقه؟ منطوق الآية ماذا؟ إباحة أكل ما طابت به نفس الزوجة من مهرها. ومفهوم المخالفة الذي هو مسكوت عنه حرمة ذلك بغير طيب نفس منها. فائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن جمهور الناس على أن مفهوم المخالفة أو مفهوم الشرط حجة. وأيضا من الفوائد تقولون أو يقول القائل هذا مفهوم شرط، هذا مفهوم إيش معنى يا شباب؟ يقولون هذا مفهوم شرط، فما المراد بالشرط؟ فما المراد بمفهوم الشرط هنا؟ مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، إنما هو في فعل الشرط لا في جزاء الشرط. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن يترتب على الشرط الواحد عدة مشروطات، عدة إيش مشروطات. فيذكر بعض هذه المشروطات جزاء له، فلا يدل بمفهوم مخالفته على نفي غيره. كما أنك لو قلت لشخص إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت، إن تسرق يجب عليك ضمان ما سرقت. طيب هذا الجزاء هل ينفي غيره؟ لا ينفي غيره، لأنه إن سرق ضمن ما سرق وقطعت يده. فإذن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في الجزاء المترتب على الشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن قاضي الجبل لفظ الشرط أصله التعليق، تستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق، هو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا للتعليق المأمور به، فالمقصود تنبيه على الصفة الباعثة لا للتعليق.
طيب هذا هو مفهوم الشرط، ما رتبته؟ ما درجته بين المفاهيم؟ قال هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة. لما؟ لأن الشرط أشبه بالعلة. لأن الشرط أشبه بالعلة، وهم يعرفون الشرط بقولهم ماذا؟ ها؟ ماذا يعرفون الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأنت لو نظرت مثلا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، والعلة يقول العلماء رحمهم الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فالعلة فيها تناسب وتشابه مع السبب، وبعض أهل العلم لا يفرق بين السبب والعلة. وفيه وجه مشابهة للشرط في حالة الانتفاء، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والسبب إذا انتفى انتفى المسبب، والعلة إذا انتفت انتفى الحكم. فهي من هذه الحيثية شابهت العلة، أعني الشرط شابه العلة، فكان من هذه القوة والمنزلة. هذا وجه إيش؟ ترقية مفهوم الشرط على ما سبق، لأن الوصف كلما كان أشبه بالعلة كلما كان أقوى. فقولك أكرم فلانا لعلمه هذا تعليل، لكن في السائمة الزكاة هذه علقت على وصف يوجد ويعدم، لكن لا تشعر منه العلية، لا تشعر منه إيش العلية. وطرق إثبات العلية أو مسالك التعليل لها مبحث في كتب أصول الفقه، ولا سيما في مباحث القياس. طيب تفضل.
قال الرابع من أقسام مفهوم المخالفة الغاية، ومد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو حجة عند الجمهور، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم. هو أقوى من القسم الثالث من جهة الدلالة، لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية. وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع.
طيب، هذا النوع الخامس أو الرابع من مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الغاية. والغاية مد الحكم، مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، وغاية الشيء نهايته أو طرفه الأخير. وهذا وسر اعتبار مفهوم الغاية حجة هو اتفاق العلماء على تسمية هذه الحروف بحروف الغاية، وغاية الشيء منتهاه، وغاية الشيء منتهاه. فلو كان ما بعد الغاية مساو لما قبل الغاية في الحكم لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطا، حروف الغاية سميت بحروف الغاية، والغاية آخر الشيء ومنتهاه، ونحن نقول هذا مفهوم غاية. فلو لم يكن ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية، بل كانت وسطا ما بين هذا وذاك، لكنها باتفاق أهل العلم أنها غاية. فإذا كان ذلك كذلك دل على أن ما بعد الغاية مغاير في الحكم لما قبل الغاية، إذ لو كان ما بعد الغاية موافق لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية. فمثلا في قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت الزوج الآخر حلت للأول بشروطه، حلت للأول بشروطه. أيضا من الأمثلة ما سبق: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الإنفاق على المطلقة الحامل متى ينتهي؟ ما غايته؟ إذا وضعت الحمل، فإذا وضعت الحمل لا يجب الإنفاق عليها، فهذا الإنفاق مغيى بوضع حملها. والآية السابقة: حل الزوجة لزوجها الأول مغيى بإيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غير الزوج الأول حلت للأول بشروطه، كان يطلقها الثاني، فإن لم يطلقها فلا تحل للأول، يعني هذا يعني بقية إيش؟ الشروط. طيب مثاله أيضا قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فأت هنا ماذا؟ مفهوم إيش؟ ها مشايخ، في مفهوم إيش؟ شرط وغاية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا مفهوم إيش؟ الشرط، غايته حتى تفيء، فالقتال مغيى بإفاءة هذه الفئة الباغية إلى رشدها. فإذا فاءت حرم قتالها حينئذ. طيب أيضا من الأمثلة التي أشار إليها الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، معناه أنه إذا حال الحول وجبت إيش؟ فإذا لم يحل الحول لا تجب الزكاة، لأن وجوب الزكاة مغيى بحولان إيش؟ الحول. ثم أشار إلى حجيته عند العلماء فحكى أن مفهوم الغاية حجة عند الجمهور، وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم، كثير ممن منع الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال بحجية مفهوم إيش؟ الغاية. ثم أشار إلى رتبته قال: وهو أقوى من القسم الثالث من الجهة الدلالة. لما؟ ما العلة في ترقية مفهوم الغاية على مفهوم الشر؟ لإجماع العلماء على تسمية هذه الحروف حروف غاية، فإذا كان ذلك كذلك دل ذلك على أن ما بعد الغاية مغاير لما قبل الغاية في الحكم. نعم.
قال: والخامس من أقسام مفهوم المخالفة العدد، هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وبه قال أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية، قال سليم منهم وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس.
نعم. قال ابن الرفعة القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية، والقول به أصح لئلا يعرى التحديد به عن فائدة. كما قلنا لكم ستجد أن هذه التعليل وهو لئلا يعرى التحديد عنه بفائدة هي المرتكز والأساس للاحتجاج بمفهوم إيش؟ المخالفة، لأن الشارع لا يذكر هذا القيد ولا يذكر هذا الشرط ولا يذكر هذه الصفة ولا يذكر هذا العدد عبثا، بل هو يذكره لشيء يقصده ويريده، فلا يستوي حينئذ ذكر الشرط وعدمه، ذكر الغاية وعدمه، ذكر العدد وعدمه، بل الأصل العمل بهذه ولا تترك إلا إذا جاء الدليل المغير. فإذا جاء الدليل المغير في العدد تركناه لدليل آخر، لكن لو لم يكن إلا هذا الدليل لوجب عليك أن تتمسك به وأن لا تتركه حين يذكر الشارع حكما علقه على صفة، فلا تسوي بين وجود الصفة وعدمها، لأن الشارع حينما ذكر الصفة قصدها، إذ لو لم يقصدها لما ذكرها. فإن جعلت ذكر الشارع لهذه الصفة وعدم ذكرها سواء لكان ذكر الشارع لهذه الصفة تطويلا للكلام بلا فائدة، وإذا كان العقلاء ينزهون عن ذلك فالله عز وجل أولى بالتنزيه من الخلق. فمفهوم العدد هو أن يعلق حكم بعدد، إذا وجد هذا العدد وجد هذا الحكم وينبغي التقيد به، فلا يزاد على هذا العدد ولا ينقص. فمثلا في قوله جل وعلا فجلدوهم 80 جلدة، العدد هنا مذكور وهو مقصود، بمعنى أن لا يزاد على 80 ولا ينقص عن 80، والشارع حينما يذكر هذه الأعداد يقول العلماء رحمهم الله العدد المقصود عند الشارع هو العدد الذي لا يكون في لغة العرب خرج المبالغة، كان يقول الشخص يعتب على شخص آخر على صديق أو زميل فيقول له قد جئتك أكثر من 1000 مرة فلم أجد، يعني يقوله الناس وهم لا يعنون العدد نفسه 1000، وإنما يعنون المبالغة. فإذا لم يكن العدد في لغة العرب مفهومة للمبالغة فهو معتبر، فهو إيش؟ معتبر. كثير من الأدلة الشرعية أو الأحاديث النبوية جاءت وعلقت إيش؟ الأحكام على أعداد، على أعداد، كالتسبيح 100 مرة يترتب عليه من الثواب كذا وكذا، وأنواع التسبيح مختلفة، كان يقول سبحان الله 100 مرة أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده أو تهليل أو ذكر بعض أوراد وأدعية عددا إيش معينا، كما يتعلق إيش بالرقى وآداب النوم وأدعية الصباح والمساء، هذه محددة بأعداد وبأوقات، فهذا العدد مقصود وهذا الزمن والوقت مقصود، الأمثلة كما قلت لكم كثيرة في التعليق على العدد. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالعدد هنا ماذا؟ ها مشايخ؟ معتبر ومقصود، بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يتناجى اثنان دون إيش؟ الثالث. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنه، فهنا مقصود العدد. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله فوائد في تعليق الأحكام الشرعية بهذه إيش؟ الأعداد. لكن إذا جاء الدليل المغير للعدد، 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، 5 منطوقه حصر الفواسق في هذه 5، لكن إن نظرت إلى تسميتها فواسق فهو إيماء وتعليل، فإن حكم ما فسق من الحيوانات وخرج عن الطاعة حكم هذه الفواسق، فحينئذ يكون العدد لا مفهوم له. ولهذا وردت في بعض الأحاديث الزيادة على 5. أنصبة الزكوات يا مشايخ، في كل 40 شاة شاة، معناه أن ما دون 40 لا زكاة فيه، إلى 120 فالشاة ثابتة بين هذين إيش؟ العددين، فلو قلت لا تجب الشاة، وإذا زادت على 120 تغيرت من كونها شاة إلى شاتين. فأنصبة الزكوات مذكورة بعدد، والعدد فيها إيش؟ مقصود. 5 لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومة أن ما دون هذه لا تحرم، مفهوم الموافقة أن ما فوق هذه محرم. ولو لم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات يحرم، منطوقه أن 5 هي التي تحرم، مفهوم الموافقة الأولوي أنها لو كانت 7 لثبت التحريم كال5، بل هي أولى بالتحريم، ولو كانت 3 أو 4 انتفى التحريم. فهذه التي تسمعها من الأحاديث النبوية سواء في مقادير الزكوات سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية هي مقصودة للشارع، لا يزاد عليها ولا ينقص إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا كان منطوقها معتبر، ومفهوم مخالفتها كذلك. في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين، مقصود العدد أو ليس بمقصود؟ منطوقه بين، مفهوم مخالفته أن لا يجزي إطعام 5، مفهوم موافقته أنه إذا أجزى إطعام 10 فإطعام 20 من باب إيش؟ أولى. فهذه إيش الفوائد؟ تأخذ منطوق الآية، وتأخذ مفهوم الموافق، وتأخذ مفهوم المخالفة. فهذا هو إيش الاستنباط، هذا هو الفقه. الدليل الواحد يستدل به من عدة جهات. طيب يا مشايخ، نعم تفضل.
السادس،
لا محل الخلاف.
قال: ومحل الخلاف في كل عدد لم يستعمل في لغة العرب للمبالغة، نحو جئتك ألف مرة مرة فلم أجدك، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات، لأن قدر الشيء صفته.
يعني الجويني رحمه الله إمام الحرمين رحمه الله يرى أن هذه المفاهيم تعود إلى مفهوم الصفة، فالقدر صفة، والحال صفة، والزمان صفة، والمكان صفة، والشرط والغاية والعدد كلها إيش؟ من باب إيش؟ مفهوم الصفة. وحينئذ لا مشاحة، يعني إذا أدرجت هذه الأنواع تحت مفهوم الصفة فلا حرج حينئذ، لكن يبقى ترتيب هذه الصفات في الأولى أو في الأولوية والقوة من حيث الدلالة. يأتي النظر، يأتي النظر. طيب، أريد أن أمثل بأمثلة في أو على يعني مفهوم اللقب لعلنا نجعل يعني غدا إن شاء الله، حتى تعلم إيش كيفية تطبيق هذه المفاهيم. وكما قلنا لكم، إذا قال العلماء بالتخصيص في هذه المفاهيم بتخصيص عموم أو تقييد مطلق، هذا يتضمن أنهم يرون حجية هذه المفاهيم، إذ لو لم تكن حجة لما خصصوا بها العام ولما قيدوا بها المطلق، لأنه حينئذ سيكون تقييدهم عبث وتخصيصهم من غير دليل. وهذا لا يظن بالعقلاء فضلا بالعلماء، وتسهيلا لطالب العلم، لأن طالب العلم أحيانا لما يعقد العلماء الاختلاف في الاحتجاج بكذا، ويدخل طالب العلم في قراءة الأقوال وأدلة كل قول ومناقشة هذه الأدلة، قد يقصر فهمه ويضعف فلا يستوعب ما الراجح، مع أن هذا العالم الذي ذكر هذه الأدلة يرى حجية هذا أو لا يرى الحجية، لكن بالتطبيق العملي، وأن العلماء رحمهم الله قد خصصوا هذا العام بمفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وقيدوا هذا المطلق بأحد هذه الدلالات وهذه المفاهيم، هو واضح ما دام أنهم خصصوا وقيدوا معنى أنه حجة، إذ لو لم يكن حجة لما قاموا بذلك. أيضا من ضرب المثال يتوسع مدرك طالب العلم ويرى كيف يفهم العلماء هذه الأدلة وهذه المفاهيم، وكيف النظر ومغايرة النظر فيها، فقد يجهل طالب العلم كيف يخصص هذا بهذا، لأنه يرى أنه ليس بحجة مثلا كمفهوم اللقب، عند كثير من أهل العلم لا يرونه حجة، ومع ذلك مر معنا أنهم خصصوا باللقب في مثلا فيش في لفظ الرجال في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لو نظرت للفظ الرجل من حيث اللفظ لكان اسم جنس لقب، وهو ليس بحجة عند كثير من أهل العلم، ومع ذلك قالوا بمفهومه هنا، وغايروا ما بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، لأنهم نظروا إلى جهة إيش؟ أن الرجولة مشتملة على صفات لا توجد إيش؟ في النساء. يقول العلماء رحمهم الله: من كان له عبد فأعتقه قوم عليه قيمة إيش؟ ذلك العبد. الحديث في العبد: إذا اعتق أمة هل يسري إليها العتق كالرجل أو لا؟ يقول: لا فرق في العتق، لا فرق بين المرأة والرجل، لأن الشارع متشوف إلى اعتاق الرقاب، ولهذا علق على لإعتاق الرقاب، ذكر أسبابا لإعتاقها. لكن قد ينظر له من منظار آخر، وهو أن الأمة ليست كالرجل، فإن الأمة لو عتقت وأصبحت حرة لا تتولى الخلافة العامة ولا الولاية الخاصة، بخلاف الرجل فإنه لو عتق وأصبح حرا جاز له تلك الولايات ولم تجوز إيش للمرأة. فينظر لهذا فيقول: لا تسري حينئذ من هذه الحيثية، مع أنه قد يقول بسرايته، لكن من الجهة إيش الأخرى، أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في باب إيش الاعتاق. طيب، من الأمثلة، وأريد يعني مشاركة الإخوة في قوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ نعم، ها؟ طيب، يعني طعام أهل الكتاب ونساؤهم حل للمؤمنين، وطعام المؤمنين حل أو حلال لأهل الكتاب. طيب يا مشايخ، هذا طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، طعامهم حلال ونساؤهم حلال للمؤمنين. طعام المجوس ونساء المجوس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا عام، فهل طعام المجوس ونساء المجوس حلال كحل نساء أهل الكتاب وطعام؟ عندنا الآية نطقت بحكم ولها مفهوم، ولها إيش مفهوم؟ ماذا؟ مخالفة، أن من لم يؤت الكتاب فلا يحل طعامه ولا تحل نساء. فالعلة في تحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم إيتاؤهم الكتاب، فيخص عموم الحديث بمفهوم مخالفة الآية، بمفهوم مخالفة الآية. وهذا هو الذي قاله إيش العلماء أو جماهير العلماء سلفا وخلفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، والمجوس تؤخذ منهم الجزية بهذا الحديث، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر. فيقول رحمه الله: قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد بن الكلبي. وكأنه يعني يشير إلى دليل استدل به، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث، ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. فهمتم التطبيق هذه القواعد الأصولية على الأدلة إيش الشرعية؟ وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب، مفهوم إيش علة، كمفهوم إيش الرجال في الآية السابقة، هو وإن كان مفهوم لقب لكن لا ينظر له من هذه الجهة، وإنما نظر له من جهة أخرى فأصبح مفهوم إيش علة. لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه المخالف، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لا لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. وأما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم، وقد دل المسلك المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، إذ لو لم يكن لذكر إيتاء الكتاب فائدة وإيتاؤهم وعدم إيتاؤهم سواء، لم يكن لذكر إيتاءهم الكتاب فائدة، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم اسمع لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتاءهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم من أن علة بمسلك الإيماء والتنبيه. وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه. وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبتي، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. إذا تعارضت الأدلة يا مشايخ، ما دام أنها أدلة، فإذا تعارضت هذه الأدلة فما الموقف منها؟ نعم تفضل. الترجيح إذا تعارضت الأدلة، ما دامت أنها هي أدلة شرعية وتعارضت في نظر المجتهد، وإلا فالأدلة الشرعية لا تتعارض في نفس الأمر، لكن لضعف الناظر من في علمه أو في استيفائه في بحثه واطلاعه على المرجحات، قد يبدو له أن هذه الأدلة متعارضة، فهي متعارضة في نظره وفهمه وعقله لا في نفس الأمر وواقعه، لأن هذه هي كلام الله عز وجل ومن شرعه، والله عز وجل عليم حكيم، لا يمكن أن يقع في كلامه اضطراب ولا تناقض. فإذا تعارضت هذه الأدلة فالمتعين الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة ليعمل بها معا، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإنك إذا جمعت بين هذين الدليلين أو بين هذه الأدلة المتعارضة على شيء معين فقد عملت بالدليلين إيش معا. أما إذا أخذت العموم وتركت ما خصصه فقد عملت بدليل دون آخر، وعملك بأحد هذين الدليلين من غير ترجيح تحكم وهوى. فهذا إيش؟ هذا هو الأصل. فلما كانت هذه الأدلة، أعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبقية الدلالات كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق وسائر إيش الدلالات وبقية الأدلة، لما ثبتت أن هذه أدلة فالواجب العمل بهذه الأدلة قدر الإمكان، وقد أمكن الجمع فتعين، أمكن الجمع إيش أما شايف فتعين، أي لا يجوز لك أن تنتقل إلى مرحلة أخرى مع إمكان الجمع بين الأدلة. فإن لم يمكن الجمع هذه مرحلة، لكن أمكن الجمع هي المرحلة الأولى، لا يجوز الانتقال منها إلى مرحلة أخرى إلا إذا تعذر الجمع. فإن تعذر انتقل إلى مرحلة إيش المرحلة الثانية، وهي النسخ. إذا علمنا المتقدم والمتأخر ولم يمكن الجمع بينهما كان المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن لم نعلم التاريخ أو لم يتضح لنا فهنا نبدأ في الترجيح، والمرجحات كثيرة جدا من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث أمر خارج، تتجاوز أكثر من 150 طريقة للترجيح. فليست يعني هذه الأمور عبث. طيب مثال آخر في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، ما منطوق الآية؟ هل هنا يعني نجعلها كمسابقة؟ نعم منطوق الآية ما منطوقها؟ تحريم قول أف منطوق الآية الله يحفظك، ما هو؟ فلا تقل لهما أف. وإيش اسمك يا شيخ؟ يا أبا إدريس. ليكن جوابك على قدر السؤال، ففهم السؤال كما نقول في التدريس نصف الجواب. فنحن نقول ما منطوق الآية، وقف عند منطوقها ثم ننتقل. نعم، تحريم قول أف للوالدين أو لأحدهم، هذا منطوقه. طيب، ما مفهوم الموافقة؟ تحريم الضرب، الشتم، الحبس، التخويف، التجويع، ها؟ طيب، هذا مفهوم إيش؟ موافق. طيب، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان الوالد هو المماطل لولده فهل يحل عرضه وعقوبته، أو تحل عرضه وعقوبته تلك المماطلة فيحبس بسبب دين ولده؟ ها؟ لما؟ طيب، أين اللفظ العام؟ لي الواجد ظلم، عام أو لا؟ أي ظالم سواء كان ابنا أو لا، رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، هذا وجه العموم، بمعنى أي ظالم. طيب، إذا كان المماطل هو الابن، الأب يماطل ابنه في دينه، فهل هذه المماطلة تحل عرض الأب وعقوبته أو لا؟ إيش اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ طيب، أي ما الحكم حينئذ؟ طيب، كيف تخرج من هذا العموم؟ بأي شيء؟ بمفهوم الموافقة، فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة في قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف. طيب، إذن حينما خصص العلماء دل ذلك العمل منهم أنهم يرون الاحتجاج به وأنه حجة، واضح؟ طيب، تفضل. مثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني، والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى، الذي هو الفحوى في قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم أذاهما، تحريم أذاهما أذاهما، فلا يحبس الولد بدين الولد، الوالد بدين ولده. وأما تخصيص مفهوم أو التخصيص بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو التخصيص، والدليل عليه ما قدمنا، وهو ماذا؟ أن العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما. نعم. مثال التخصيص بمفهوم المخالفة، تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، الذي يشمل عموم السائمة، فإنه يخصص عموم فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم، إذا كانت 40 ففيها شاة. واضح المثال؟ طيب، من يذكر لنا أنواع مفهوم المخالفة؟ أنواع مفهوم المخالفة، تفضل أنت. أيضا صحيح. لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ لما كان مفهوم المخالفة حجة؟ يعني مثلا في الغاية، طيب ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد الليل يعني متى؟ أيوة، إذن بعد غروب الشمس لا يستوي ما بعد غروب الشمس مع ما قبل غروب الشمس، إذ لو وجب الإمساك بعد غروب الشمس لم يكن حينئذ، أو لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطة. وباتفاق العلماء على أن هذه أحرف إيش؟ غاية، وهذا مد الحكم إلى غاية، فالغاية معناها نهاية، والنهاية تكون بمغايرة ما بعد الغاية لما قبل الغاية في الحكم. تفضل أحمد. في أسئلة؟ يعني بعض الإخوة يرغب في ذكر أسماء من كتب الأصول، يعني كتب الأصول كثيرة وهي متنوعة من حيث إيش؟ المذاهب ومن حيث المشارق. فلو أن الإنسان مثلا بدأ بالكتب التي كتبت على طريقة سنية كالرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وما ذكره العلماء في ثنايا مؤلفاتهم كابن عبد البر وابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام وابن القيم، واعتنى يعني للمبتدئين لو أنه قرأ مثلا مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وتعليقاته على روضة الناظر، وقرأ روضة الناظر، وقرأ يعني بعض الكتب في الأصول، الورقات مثلا للجويني، وعليها شروح كثيرة سواء من أعيان الشافعية أو من بعض المعاصرين، وفيها شروح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح لنظم العمريطي أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. يعني هذه يتدرج فيها طالب العلم، أما الكتب الأصولية الموسعة فهي على حسب المذاهب كثيرة جدا، منها مثلا العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، والتمهيد للكلوذاني، وشرح الكوكب المنير، وروضة الناظر، وشرح الروضة للطوفي والابن بدران، وفي الحنفية أصول السرخسي، أصول الجصاص، كشف الأزهار لعبد العزيز البخاري شرح فيه أصول البزدوي، وللمالكية بيان المختصر الأصفهاني وتنقيح الفصول القرافي والفصول بالباجي، وفي الشافعية كثير من الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه والمنهاج وشروحه والإحكام مثلا الآمدي، على كل كتب الأصول كثيرة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتدرج شيئا فشيئا مع الحذر حين قراءته للكتب التي انطلقت من منطلقات عقائدية معينة. يعني هذا أغلب الإخوة يسألون عن طريقة تعلم أو دراسة علم أصول الفقه. علم الأصول ينبغي أن يتدرج فيه وأن يقرأ بتؤدة وعلى أناس يتدرج معهم طالب العلم ليقف على هذه المسائل وقوفا صحيحا، مع ربط هذه المسائل التي تقرأ في أصول الفقه بما كان منشأة عقدي أو طريقة كلامية أو منطقية. أيضا أخ يسأل يعني عن كتاب يجمع المباحث الأصولية في مسائل الاعتقاد، يعني ككتاب يحوي جميع المسائل العقائدية التي بحثت أو أثرت في علم أصول الفقه، يعني لا يوجد كتاب يحوي هذا، وإنما فيه رسائل كتبت ودونت في كتاب للدكتور محمد العروسي، وهو أنفع كتاب يقف أو يوقف طالب العلم على المسائل العقائدية التي أثرت في أصول الفقه، واسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، وهو كتاب نفيس للغاية. مباحث مبثوثة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الغالب أنه إذا تطرق إلى هذه المسائل الأصولية يعرج على المسائل العقائدية المؤثرة، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. الزركشي في كتابه السلاسل أشار إلى أسباب اختلاف الأصوليين، وأن هذه المسائل قد يكون لها مآخذ عقائدية. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرته عرج على كثير من المسائل التي لها تأثر بالعقائد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.